صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما سطعت شمس وما أشرق البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع حمر جحافل جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها حصر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي إي لك القتل مكتوب ولي كتب يا الأسر. لقد أبصر جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر. أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن حسن اللي سلوته وبك اليسر أبا عبد الله متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وانقطع ومذ غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر لا يرجى له جبر دقعيد يا خويا وشوف حالي حال الغريب بغير والي خويا أنا تون ذكرت عز ودلالي يا من قوضت ذي الليالي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ينقسم المجتمع إلى أقسام عديدة، فالمجتمع اليوم هو مجتمع التخصصات، وعالم اليوم هو عالم التخصص. فالطفل منذ الأيام الأولى من دراسته ترى أن الأب أو الأستاذ أو المعلم يسأله في المدرسة ماذا تريد أن تكون في المستقبل، يعني يشير بذلك إلى التخصص. أن الطفل منذ الأيام الأولى من دراسته إنما يبحث عن شيء معين، يبحث عن مرحلة معينة وعن تخصص معين ضمن ذلك العقل الطفولي، هذا في هذه المرحلة. ولكن حينما تأتي إلى هذا العالم، إلى عالم اليوم، ترى أن في الجامعات هنالك تخصصات معينة. يعني حينما يذهب هذا الشاب إلى الجامعة يبدأ بتعيين تخصصه في هذه الدنيا، يذهب إلى عالم الحكماء يصير دكتور أو يصير مهندس أو يصير أي شيء، يصير رجل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، أي عالم. هكذا في الحوزات العلمية ترى أن الاختصاص أمر لا بد منه. واليوم العلماء توصلوا أن الإنسان عليه أن يأخذ جانب ويسير في ذلك الجانب. هذا العالم هو عالم التخصص، فالإنسان يسير ويبحث ويجتهد ويعمل ليل نهار حتى في التجارة. تشوف هذا تخصصه في الاستيراد أو في التصدير أو في التجارة المعينة، ولو أنه قد يغير في المستقبل، ولكن يتجه إلى هدف معين في هذه الحياة، يعني يتجه إلى تخصص معين. اليوم العلماء يبحثون هل هنالك عظماء لنا ولنا تافهين أو لا، يعني هل نقسم البشر كما نجعل البشر مجموعة من التخصصات،
هل لنا أيضا المجتمع بإمكاننا أن نقسم إلى قسمين، نسمي بعض المجتمع عظماء ونسمي بعض المجتمع تافهين، وذلك بالنظر إلى إنتاجاتهم، يعني ننظر إلى نتيجة الإنسان وإلى إنتاج الإنسان وإلى ما يخرج من الإنسان من عطاء في هذه الدنيا، هل نتمكن أن ننظر إلى حصيلة عمر الإنسان ونحكم عليه بأنه تافه أو عظيم؟ البعض يقول لا، مو بإمكاننا أن نسمي ذلك، مو بإمكاننا أن ننظر إلى إنتاجات الإنسان وإلى ما يعمل به الإنسان ويتوصل إليه ونسميه عظيم، ونسمي ذلك الذي لم يتوصل إلى شيء في هذه الحياة، لم يحصل على شيء معين، على شيء مادي أو معنوي، نسمي هذا إنسان تافه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق للإنسان قدرات وطاقات، هذه القدرات وهذه الطاقات موجودة في كل فرد، موجودة في كل إنسان، ولكن هذه الدقة هنا، البعض يكشف سره في هذه الحياة، يعرف أن هذا الأمر ينسجم معه فيسير به فيصبح عظيم، ولكن ذلك الإنسان الذي يسميه البعض أنه إنسان تافه، هذا لا يكشف سره في الحياة، لذلك البعض يشوف تايه إلى فترات طويلة من حياته، إلى أن يوم من الأيام يقول وجدت ضالتي، الآن وجدت نفسي. أنا بعض الشباب لما يأتي من الغرب يقول لي شيخنا أنا ضايع ما وجدت نفسي. طبيعة هذا اللي يعيش في عالم بعيد عن الواقع والحقيقة، هذا إنسان ضايع، ولكن أين يجد نفسه؟ أين يجد أفكاره؟ أين يجد قناعاته؟ فعلا الإنسان الذي لا يجد نفسه في الحياة، لا يعرف سر العظمة في حياته، تلاحظ ضايع. ولكن ما إن يحصل، تشوف هذا إنسان رسام، رسام، ولكن هذه الموهبة ما بينت عنده، إلا يوم من الأيام هو ماخذ القلم والورقة يرسم، وإذا به واحد لما يشوفه يقول أنت رسام ماهر راسم من قبل، يقول لا ما راسم آني، يقول ولكن هذه موهبة عظيمة عندك، أو عنده صوت جميل، شلون يفتهم هذا عنده صوت جميل؟ يقرأ مكان يستمعون إلى صوت، عنده نبرات جميلة، أهل الفن يعرفون ذلك. وهكذا في سائر مجالات الحياة، كل إنسان له موهبة، إذا اكتشف هذه الموهبة وانسجمت معه في الحياة، شوف يوصل إلى مرحلة العظمة، بيكون إنسان عظيم. ولكن المصيبة أنه هذا اللي ما يكتشف هذه المرحلة، هذا اللي ما يكتشف سر العظمة عنده، ما هي سر العظمة عنده؟ لذلك تلاحظ أنه كثير من علماء الماضي من المكتشفين والمخترعين واصل إلى نتيجة، ولكن في نفس الوقت هو ما عارف تلك الحقيقة. لما تروح اليوم إلى علماء الفيزياء، ما شاء الله كلكم مثقفين، تروح إلى علماء الفيزياء تشوف هذا العالم يحكي عن الطاقة، لما تسأل تقول له الطاقة ما هي؟ وين هي الطاقة؟ يقول ما أدري، الطاقة هو شيء ينير هذه الإضاءة، هذه الإضاءة من وراء الطاقة، هذا الميكروفون وهذه السبيكرات تعمل من وراء طاقة، ولكن ما هي الطاقة؟ ما هي ماهيتها؟ مثل ما يعبر الفلاسفة، ما هي حقيقتها؟ يقول لك ما أدري. زين هذه الطاقة وين مكانها؟ في أي مكان؟ يقول لك ما أقدر أبين لك ذلك. تروح إلى نيوتن اللي هو تحدث واكتشف الجاذبية، تقول له بأنه يا نيوتن ما هي الجاذبية؟ يقول أنا نظرت إلى التفاحة الناضجة سقطت إلى الأرض، عرفت أن هنالك جاذبية في الأرض. زين ما هي الجاذبية؟ حقيقة الجاذبية؟ يقول قضية نزول وانجذاب هذه الأجسام إلى الأرض، ولكن ما هي حقيقتها وأين تستقر؟ يقول لا أعرف. تروح إلى إينشتاين لما نتحدث عن النسبية، النظرية النسبية اللي عنده، يقول لك هذه النسبية موجودة، ولكن هذه النسبية تعتمد على ماذا؟ ما هي جوهر حقيقتها؟ يقول ما أعرف. تروح إلى علماء النفس، مو هذا يدرس علم النفس، مو هذا دكتور نفساني، تقول له أنت عالم النفس، ما هي النفس؟ شنو هي النفس؟ ذات النفس؟ يقول ما أعلم، ما أعرف ما هي النفس، ولكن أنظر إلى حركات الإنسان أعرف أنه هذا عنده مرض نفسي لازم أعالجه، يعني من حيث الحركات، ولكن من حقيقة النفس لا أعرف النفس. هذا يدل على أن الإنسان حتى إذا تخصص تبقى هنالك مجالات، هذه المجالات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. واليوم الآن ننظر إلى هذا العالم، ننظر إلى ذلك العالم المتحضر الذي يدعي التحضر، وننظر إلى عالمنا وهذا الواقع وهذه المسؤولية الكبيرة اليوم الملقاة على شبابنا، سيما شباب الجامعة. اليوم شباب الجامعة عليهم مسؤولية كبيرة جدا. الآن ننظر إلى الجامعات العربية في الدول العربية أو في الدول الإسلامية اللي تخصنا، احنا ما علينا بالغرب، ننظر إلى هذه الجامعات في السنة كم واحد تخرج من الاختصاصات؟ هذه الجامعات تخرج بالسنة 50%، 60%، 40%، كم تخرج؟ اليوم هذا جيلنا الواعد، وهذه المسؤولية الكبيرة، المسؤولية الكبيرة على الشباب أن يؤدوا ما عليهم من دور. فإذا شنو احنا نبحث عن أي ثقافة؟ أي ثقافة تجينا اليوم؟ اليوم الثقافة صارت ثقافة الموديل، تقول ليش تلبس هكذا؟ يقول هذا صار موديل وهاي صار موضة، هذا تعلمنا من عندهم، ولكن ما تعلمنا الثقافة. الثقافة مقصودي التكنولوجيا التقنية، ما تعلمنا ذلك. اليوم الجامعات هي مهد للحضارة أو الجامعة صار اليوم روتين؟ صار الجامعة اليوم محل للقاء وللالتقاء وللعلاقات وللمعاكسات، عن أي ماذا تدل؟ اليوم جامعاتنا العربية فعلا هي تقدم إلى عطاء، لا شك لها عطاء، ولكن كم بالمئة؟ 1% ولا 2 ولا 5%؟ ليش ما يكون لنا نقد ذاتي وننظر إلى حقيقتنا؟ ليش اليوم ما نتجاوب مع الواقع؟ ليش اليوم لا نقر بتخلفنا والحضارة كانت بأيدينا؟ المسلمون هم الذين في القرون الوسطى أنقذوا أوروبا من التخلف، ولكن اليوم هم كل يوم إلى الوراء إلى القهقراء، يوميا متأخرين مع أنهم هم رمز الحضارة، ولكن شيفي هذا في الماضي. الآن اليوم وين إحنا من هذه الحضارة؟ وين اليوم تخصصاتنا؟ وين اليوم علماءنا؟ علماء التقنية وينهم اليوم عندنا اليوم؟ اليوم المعاهد لما يروح واحد يدرس معهد كمبيوتر ها ويقضي شهر شهرين ثلاثة واقعا، ولا تبخس الناس أشياءهم، أنا ما أتكلم عن الجميع، أقول عن البعض الأغلب الأعم الأغلب في مجتمعنا اليوم. اليوم عالم العلم والحضارة، ولكن أين نحن من هذا العالم؟ اليوم وين نحن من التخصصات؟ اليوم جيلنا وشبابنا وين رايحين؟ اليوم جيل شبابنا يبحث وين؟ على البحر يمشي؟ ولا يبحث في الأسواق؟ ولا يبحث عن فتاة يعاكسها؟ أم يبحث عن علم؟ يبحث عن حضارة سادت ثم بادت؟ نرجع إلى أنفسنا وننقذ ذاتنا، نرجع إلى واقعنا اليوم حتى ننظر أن حضارة الإسلام هي أكبر حضارة، ولكن مع الأسف ما تمسكنا بهذه الحضارة. اليوم الإسلام خلينا روتين، اليوم صلاتنا صارت روتين، إذا واحد يصلي صار إنسان متخلف هذا، وهذا إنسان رجعي، ولكن هذا الإنسان الذي يبحث عن القمار ويقامر ويلاحق الفتيات ويسمع الغناء ويحضر مجالس الفنانين التي هي مجالس الفسق والفجور، هذا إنسان متحضر صار. يقول له ليش ما تجي ويانا؟ يقول له هذا حرام. يقول له بعدك أنت متخلف؟ نعم هذا صار اليوم. اليوم ترك الصلاة صار تقدم، اليوم الاتجاه نحو الرذيلة صار تقدم، ومع الأسف أنه بعض شبابنا اليوم تشوف أنه اهتمامه يبحث عن المجلة يقلبها يروح يشوف هذا الفنان شنو أخباره، شنو اللقاء اللي جاري وياه، وين اليوم يقرأ؟ هذا عالمنا؟ هذه مصيبتنا اليوم؟ نبحث عن الفنان وانظر إلى حياتهم التعيسة، انظر إلى فسادهم، إلى انجرارهم وراء الربيلة. واليوم تجي الأفلام العربية مصيبة كبرى فوق مصيبة أيضا. اليوم العرب لازم يفكرون بحل المشاكل الأسرية، حل مشاكل المجتمع. إذا اليوم الفيلم العربي مطلقا غالبا إذا ما يحتوي على قصة حب اكتشف أنه فاشل أبدا، ما يمشي، ما يمشي بالأسواق. هكذا ينظرون، هكذا يفكرون. إذا تنظر إلى الأفلام الغربية كلها مصائب، كلها إثارة، كلها عنف، كلها دمار. زين، إذا تنظر إلى الرسوم المتحركة، هذا توم وجيري أطفال يحبوه، لكن يعلم الطفل على العدوانية. وين تروح من اليمين والشمال إذا مسلسلاتنا كلها فساد؟ إذا هذه المسلسلات المدبلجة اللي تعلم، نعوذ بالله، الأسرة على الخيانة والزوجة على الخيانة والزوج على الخيانة، زين وين نروح بعد؟ ما عدنا ملاذ إلا أهل البيت، ما عدنا ملاذ إلا أن نرجع إلى الإسلام، ما عدنا ملاذ إلا أن نأتي بالشاب. لا تفكر بنفسك أنت، ترى هذه الحياة ما تخرج من حالكين، إما أن تؤثر وأن تتأثر، واحدة من الاثنين، إما تؤثر في الآخرين وإما أن تتأثر بهم. اليوم ما لازم أفكر بنفسي والله أنا أخلص نفسي وبس، فكر بربعك وجماعتك وأصدقائك، هم لازم ننقذهم من الرذيلة، هم لازم نجيبهم إلى حضيرة الإسلام، إلى حضارة الإسلام. لمن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى المجتمع بحضارة متكاملة. القرآن الكريم يبين ذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، مو من رسول من مكان عالم آخر، لا من عدنا الآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته أولا ويزكيهم ثانيا ويعلمهم الكتاب والحكمة. أولا رسول الله يتلو القرآن، تلاوة القرآن. الآن إذا أنت تأخذ القرآن الكريم وتنظر إلى فضائل هذه السور، عمي إلى أثر وضعي، ما تريد رزق؟ هذه سورة الواقعة إذا تقرأها كل يوم بعد صلاة العشاء إلها أثر إعجازي، أنا أفهم ما أقول، إلها أثر إعجازي في الرزق وفي رفع المشاكل المادية عنك. أقرأها كل يوم. سورة ياسين إلها من الفضائل ما لا تحصى، ولكن المصيبة من نقرأ القرآن، القرآن إذا نقرأ يمكن نروح على آخر القرآن نبحث عن سورة قصيرة حتى بسرعة تخلص، ولكن بس نأخذ القرآن نفتح القرآن نشوف كم صفحة باقي يخلص، بعد نقرأ بسرعة ونشوف بعد ما خلص، بعد ما وين هذا القرآن؟ هذا منار، هذه هداية. الإمام زين العابدين لما كان يقرأ القرآن كان يقف كل آية التي تحكي عن النار وكل آية تحكي عن الجنة كان يتوقف عندها ويبكي، إما يتعوذ من النار وإما يطلب من الله الجنة. هذا الإمام زين العابدين. علموا أولادكم القرآن. لما تنظر إلى البعض يفتخر أنه ابن الصغير حافظ له أغنية ويرقص أيضا، يقول له شوف ابني شوف شلون يرقص. ليش؟ ليش ما لازم نعلم القرآن؟ الإمام الحسين سلام الله عليه إلى لما أعطى عبد الرحمن السلمي، كان رجل علم أحد أولاد الإمام الحسين، ما مذكر في التاريخ من، ولكن علم واحد من أولاد الإمام الحسين، علمه على القرآن. أي قرآن؟ كل القرآن؟ لا، سورة الحمد. الإمام وقف ابنه قال له أوقف قدامي اقرأ لي السورة، قرأ السورة. أخذ عبد الرحمن السلمي اللي معلمه هو، وهذا درس إلنا، الإمام أعطاه 1000 دينار وأعطاه الإمام سلام الله عليه 1000 حلة وملأ فمه من الدرر. لماذا؟ حتى يعلمنا نعلم أولادنا ونعرف قيمة تعليم القرآن. وهذه الصيفية جاية، ليش ما أبعث أولادي وأطفالي إلى المعاهد اللي تصير في المساجد في الحسينيات لتعليم الدين والأحكام والقرآن؟ إلى ذلك لمن تنظر إلى يزيد، يجي واحد مغني يغني أمامه يملأ فاه من الذهب. شوف هذا اللي معلم القرآن يملأ فاه من الدرر، ولا ذاك معلم الغناء والذي يغني أمامه، حتى تفتهم الفرق الكبير بين هذه المدرسة وبين مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. حتى تعرف الإمام الحسين سلام الله عليه حينما استشهد في طف كربلاء استشهد من أجل القرآن. الإمام الحسين حينما استشهد في كربلاء من أجل إحياء كلمة لا إله إلا الله، من أجل هذه القيم استشهد الإمام سلام الله عليه. إذن أولا تعليم القرآن، رسول الله كان يتلو القرآن عليهم، هذا صوت التلاوة لرسول الله كان إلى أثر إعجازي على ذلك المجتمع. ثانيا ويزكيهم، تزكية الروح، تطهير الروح من هذه الأدران. مع أن الصلاة، شوف الصلاة لما تنظر إلى فلسفة الصلاة، صلاة الصبح الله سبحانه وتعالى يدر الإنسان في تلك اللحظة تعبان نايم، ولكن يقوم لصلاة الصبح لأن هذه الصلاة تذكر بالله. يصير وقت صلاة الظهر والعصر أيضا يذكر بالله، يصير صلاة المغرب والعشاء أيضا يذكر بالله. لماذا؟ لتطهير النفس، لتزكية النفس. الصوم ماذا يعمل؟ لما تنظر إلى العلماء يقول لك إلى آثار صحية، صحيح هذا، ولكن تزكية للروح. الإنسان في شهر رمضان لا يقبل على الشهوات، لماذا؟ لأن هذه النفس ابتعدت عن لذائذ الدنيا. والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الملائكة، أعطى للإنسان الامتياز الكبير. ليش؟ لأن الإنسان أعطاه الشهوة وأعطاه العقل. إذا تغلبت كما في الرواية شهوته على عقله فهو أدنى من الحيوان، لأن الحيوان عنده غريزة. الآن شوف النحل، النحل قبل 1000 سنة واليوم فرق في قضية عملية بناء الخلايا للنحل نفس الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان العقل حتى يفكر، حتى يشغل هذا العقل. لذلك تلاحظ الملائكة أعطى لهم العقل فقط، ما أعطى لهم الشهوة. إذا عبدت الملائكة الله تبارك وتعالى هذا ليس فخرا للملائكة، ولكن الإنسان إذا عبد الله وتغلب على شهواته فهو أفضل من الملائكة. مو عجيب هذا أبدا. ليش مو عجيب؟ لأن الله خلق للإنسان الشهوة والعقل وتغلب العقل على الشهوة. هكذا جاء الإسلام وبدأ يرسخ هذه المفاهيم عند الإنسان، يجعل هذه المفاهيم أساسية وتجري مجرى الدم عند الإنسان. ضرب مثالا للتضحية، هذه الخنساء كانت بكت أيام الجاهلية على أخيها صخر 40 سنة. كم يوم؟ مو يوم يومين، 40 سنة تبكي على، حتى ضربت بها الأمثال. وكانت شاعرة هذه المرأة، كان أكثر نساء الجاهلية شعرا، حتى أنها بكت على أخيها بعد موته 40 عام. ولكن لما جاء الإسلام، شوف الإسلام شلون يطهر القلب، شوف الإسلام شلون يغير الإنسان. لما جاء الإسلام وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنت بالدين، هذه المرأة ترى الراوي يقول رأيتها خرجت مرة من المرات من حرب ومعها بعير وعليه حمل، قلت لها الخنساء وقد مر عليها 80 عام. وامرأة صارت عجوز، سألت هذه المرأة، قلت لها يا خنساء شنو هذا اللي على البعير؟ قالت 4 من أولادي قدمتهم في سبيل الله وأنا فخورة بذلك. تقول هذا الكلام أخوها لما مات تبكي عليه 40 عام، ولكن حينما أسلمت وآمنت 4 من أولادها يقتلون، تقول أنهم قتلوا في سبيل الله وهذا لي من الشرف الكبير. شوف الإيمان يزكي الإنسان، يغير مفاهيم الإنسان في الحياة، حتى الإنسان ما يخلي إنسان عنيف، يخلي إنسان مسالم. لأن الإسلام أول من دعا إلى السلم، الإسلام أول من نبذ العنف ودعا إلى اللاعنف. ترى أن ذلك الرجل اللي جاء من اليمن جاء إلى مكة أيام الرسول قبل ما يهاجر إلى المدينة، إجا يسأل، جاي من المدينة حتى يقتل الرسول، دخل إلى المكة، إلى مكة ومعاه الخنجر وقد وضع فيه السم، حتى يقتل منه؟ حتى يقتل الرسول. إجا دخل وإذا به ينظر إلى رجل وسيم له وجه نوراني، تفوح منه رائحة العطر والعنبر، المسك والعنبر، توجه إليه قال له: يا هذا، سمعت أن رجل جاء إلى هذا المجتمع وسفه أحلام الناس وصار يدعوهم إلى غير آلهتهم، أنا جاي حتى أريح الناس من عند هذا. الرسول شنو قال له؟ شلون تعامل وياه؟ الآن خلي نفسك أنت شو تسوي؟ إما تضربه وإما تهرب، ما عندك غير أمر آخر، شو تسوي يعني؟ وإذا برسول الله قال له: يا هذا، أنت جائع؟ قال: بلى. قال له: امشي ويا للبيت. رسول الله يأخذ قاتله، شوف الرسول يتعامل مع عدوه، مو عدوه فقط وإنما مع قاتله، حتى نعرف شلون نتعامل مع الناس، حتى ليكون أنا إذا وقعت مع خلاف مع رجل أو مع إنسان ليكون هذا الاختلاف في الرأي يؤدي إلى الصراع وإلى النزاع وإلى المشاكل. رسول الله مع قاتله يقول له: امشي وياي للبيت. أخذ إلى البيت، رسول الله أطعم طعام حتى شبع وأعطى له من الماء حتى ارتوى ارتاح. قال له: يا هذا، لماذا جئت؟ قال: جئت لكي أقتل محمد. قال: يا هذا، إن سألت عن محمد فأنا محمد وأنا رسول الله. لما نستمع إلى هذه الكلمة أسقط بين يديه. شو يقول لرسول الله؟ ماذا يقول؟ هو جاي قتله والرسول جاب إلى بيته يطعمه وآواه واحترمه وأعطاه كل شيء. لما نظر صار يتعثر في كلامه، ماذا يقول لرسول الله؟ وإذا وقف أمام الرسول قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. آمن برسول الله، لماذا؟ لأخلاق الرسول. هذا الرجل ذهب إلى اليمن وأصبح من دعاة الإسلام وأصبح من الدعاة الرئيسيين لنشر الإسلام في اليمن بتصرف وبدعوة وبتعامل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ذهب رسول الله لتزكية الناس، هكذا ذهب رسول الله لتنقية المجتمع، وهذه مسؤوليتنا اليوم في تعاملنا اليوم مع أصدقائنا، تعاملنا اليوم مع الذي لا نتفق معه بالرأي. من لم يكن معنا فهو ضدنا، هذا مو مبدأ الإسلام ولا مبدأ القرآن ولا مبدأ أهل البيت سلام الله عليهم في تعاملهم مع الناس في تعاملهم مع المجتمع. هكذا كانت صدور أهل البيت، صدور رحبة، يرحبون بالجميع، وكانت لهم معاملات. هذا التعامل مع المجتمع جعل من أهل البيت منار، إلى الآن يذكرون أهل البيت وتذكر فضائل أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الأمر الثاني، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الأمر الثالث، دور الرسول في حضارة المجتمع الإسلامي، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو بمعنى الدستور الإلهي، التنظير الإلهي للمجتمع. الحكمة هو البعد التنفيذي والعملي. رسول الله لماذا نزل القرآن عليه فترة 23 سنة؟ ليش مرة واحدة ما نزل؟ رسول الله من اليوم الأول أوجب على الناس الصوم؟ لا. رسول الله من اليوم الأول حرم على الناس الخمر؟ لا. كثير من الأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاول أن يقارن الجانب الفكري والجانب العملي، جمع بينهما، لذلك استمرت هذه المرحلة إلى 23 سنة. ولما تنظر إلى مدرسة أهل البيت، جاءوا أهل البيت لأن هذه المرحلة ما كانت مرحلة كافية لبيان الإسلام وتمام الإسلام، جاءوا أهل البيت تتم لمدرسة رسول الله، تتم لهذه المدرسة العملية التي سار بها الرسول والتي مشى عليها رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا كانوا أهل البيت هم نماذج تطبيقية في الحياة. أهل البيت ما كانوا تمثال فقط ينظر إليه للورع وللأخلاق وللتعامل الصحيح، لا، وإنما كانوا أهل البيت واقع عملي. لما تنظر إلى أمير المؤمنين وإلى عبادة علي وإلى ورع علي وإلى تلك العبادة وتلك المناجات لما يدخل ضرار ابن ضمرة على معاوية يقول له يا ضرار صف لي عليا، يقول له يا معاوية أعفني، يقول لا لابد عليك من كلماته، يقول إذا كان لابد من ذلك لقد كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه. هكذا يتحدثون عن أمير المؤمنين، هكذا يصفون أهل البيت، هكذا الإمام الحسن. لما تنظر إلى دور الإمام علي وإلى دور الإمام الحسن والإمام الحسين وأهل البيت، تلاحظ كل واحد من أهل البيت أدوا دور، هذا الدور قد لا يكون في عصر الرسول، حتى يقولون لنا أن أهل البيت مو الإمام الحسن كان رجل مسالم والإمام الحسين كان رجل ثوري، أصلا ما عدنا هذه العبارة احنا أبدا، وإنما المرحلة يعني إذا كان الإمام الحسن هو في محل الإمام الحسين لقام بالثورة، ولو كان الإمام الصادق في محل الإمام الحسن لصالح، ولو كان الحسن عليه السلام في محل الإمام الصادق لنشر هذه الجامعة العلمية الكبرى وتخرج منه هؤلاء العلماء وهؤلاء التلامذة، وإلى الآن أوروبا تناشد بتلاميذ الإمام الصادق، منهم جابر بن حيان الكوفي. هذه مدرسة أهل البيت، هذا الواقع العملي حتى يدل الإسلام. الإسلام ما كان نظريات اليوم، الإسلام هو واقع عملي. أهل البيت في مراحل متعددة كانوا هم النماذج لهذا الواقع ولهذه الحقيقة. لذلك لما ننظر إلى الإمام الحسن، صلح الإمام الحسن هو في الواقع كان ثورة على بني أمية، ولكن صوت هذه الثورة كان في ثورة أبي عبد الله الحسين، وهذه التضحيات اللي قدمها الإمام، وإحنا إلى الآن نعيش في واقعة الطف وعلى ما جرى على أبي عبد الله الحسين. لما تنظر إلى الواقع ولما تنظر إلى قضية الإمام وحتى أطفال الإمام، مذاك الرجل لما راح وراء هذه الطفلة، لما الحميد بن مسلم في بعض الأخبار أنه لما بعدما هجموا الناس على الخيم والقوم هجموا على الخيم، هربت هذه الطفلة ركض وراءها لكي يطفئ النار، وقفت قالت له يا هذا طفلة صغيرة، ولكن مدرسة الإسلام ومدرسة أهل البيت ومنهج علي وفاطمة سلام الله عليهما، قالت يا هذا هل قرأت القرآن؟ شوف العبارة، شوف التعامل، شوف الإنسان بالساعات الحرجة قد الإنسان ينذهل ما يلتفت، ولكن هذه مدرسة أبي عبد الله، هذه مدرسة الحسين. قالت يا هذا هل قرأت القرآن؟ قال بلى. قالت له هل قرأت هذه الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ قال بلى قرأتها. قالت يا هذا أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. شوف الصغرى والكبرى والنتيجة، شوف هذا التعامل، شوف هذه الروح. والإمام زين العابدين هو الآخر، لما جاءوا بأهل البيت جاءوا بهم إلى الشام، حوار القرآن هو حوار أهل البيت سلام الله عليهم. يأتي ذلك الرجل الشامي اللي كان مضلل بإعلام بني أمية، وإلى الآن نحن نتأثر بهذا الإعلام المضلل لبني أمية اللي يجي من هنا وهناك. على كل حال وقف الرجل وكان شيخا كبيرا، قال الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد من رجالكم ونصر أمير المؤمنين عليكم. يلتفت الإمام زين العابدين، يعرف أن هذا الرجل إنسان مضلل بهذه الدعايات وبهذا الإعلام، التفت إليه قال يا هذا هل قرأت هذه الآية؟ حتى يوجه الناس ترى هذا القرآن واحنا عدل للقرآن الكريم. هل قرأت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بلى قرأتها. قال يا شيخ نحن القربى في هذه الآية. قال أنتم هم؟ قال اي نعم نحن هم، نحن القربى في هذه الآية. قال يا شيخ هل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال بلى. قال يا شيخ نحن أهل البيت في هذه الآية. الرجل صار يبكي ويلطم على رأسه وهو يقول يا ابن رسول الله هل لي من معذرة؟ قال بلى، إن تبت تاب الله عليك. وفعلا تاب هذا الرجل، أخذوا أهل البيت إلى الخريبة. وبارحة عيشتك أيضا في الخريبة، وكنا مع هند زوجة يزيد وما جرى على العقيل زينب، ولكن اليوم بالليل أرد أوديك عد تلك الطفلة، عد هذه الطفلة رقية، تدري البنت وعلاقتها بأبوها عدها علاقة خاصة. البنت إلها تعلق خاص بالأب، إلها محبة خاصة بالأب، لذلك تلاحظ هذه الطفلة هذه اليتيمة تقول هكذا الأخبار، أنه بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين كانت تأتي رقية عند العقيل زينب تقول عم زينب أين والدي؟ شو تأخر علي يا أبويا؟ أين والدي يا عم؟ تقول لها عم إن أباكي في السفر، تقصد السفر الآخر. ولكن هذه الطفلة تنتظر أبوها بأي ساعة، تفرش هاي السجادة وقت الصلاة، تنتظر أبوها يجي الآن يصلي، تنتظر السويعات، تنتظر وتنتظر، ولكن يخيب أملها، تشوف أنه ما أجى أبوها، تنتظر إلى العشاء. هكذا كان هذا صنيع هذه الطفلة، وبين فترة وأخرى تأتي إلى عمتها تقول عم زينب أين والدي؟ إلى أن جاء بهم الأمر، جاءوا إلى تلك الخربة التي لا تقيهم من حرارة الشمس في النهار ولا من البرد في الليل. هذه الطفلة بنات رسول الله، والنائمين نائمين على التراب، ولكن يزيد عليه لعائن إن الله نائم في قصره هو مع جواريه، وهذه بنات رسول الله والإمام زين العابدين والعقيل زينب، حال لأهل البيت. لذلك هذه الطفلة في ليلة من الليالي، إذا عندك حاجة اليوم خذها من هذه الطفلة، من هذه الطفلة حبيبة أبي عبد الله. في ليلة من الليالي تنام هذه الطفلة، وإذا بها في عالم الرؤيا تنظر إلى أبيها الحسين يضمها إلى صدره، تقول أبا 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 يا نور عيني أين كنت يا أبا؟ أبا انظر إلى متوننا المسودة، أبا انظر إلى عماتي، أبا انظر إلى أخواتي. الإمام ضمها إلى صدره في هذه الحالة، وإذا بها أفاقت من منامها، صارت تنادي أبا يا حسين، أبا يا نور عيني. ولكن ما سمعت جوابه، صارت تنادي وتنادي. تدري هؤلاء النسوة إلهم آلام، إلهم أشجان. أفقنا النسوة، جاءت العقيلة زينب، قالت بني رقية اهدئي بني، قالت عم الآن كنت عند والدي، عم أريد والدي. قالت عم إن أباكي في السفر كالعادة. قالت لا لا يا عم، أيوة مصيبتها، عم أريد والدي. صارت تصرخ وتصرخ إلى أن أفقنا العلويات، وإذا بصراخ وضجيج في الخربة، هذه تنادي أبا يا نور عيني، وتلك تنادي عم يا حسين. بكاء وصراخ، وصل هذا الصراخ والضجيج إلى قصر اللعين يزيد. سأل يزيد لماذا هذا البكاء؟ قالوا له طفلة لأبي عبد الله أفاقت من نوم وتريد أباها، وإذا بيزيد. شوف القساوة. قال يزيد خذوا إليها رأس أبيها الحسين، وضعوه في طبق، وجاءوا بهذا الرأس إلى رقية. وألي أولي جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت لبراسك يا العميد يا لا عدنا بليلة العيد ليش قطعت بنا يا صنديد وتركتنا ويا نازل موش جاويت جاؤوا بالطبق قالت زينب بني رقي ان بالطلق فان بالطبق ما تطلبين قالت عم زينب اني لم اطلب طعاما طورت هذا طعام وغطى ببنديل قالت لا يا بني ان بالطبق ما تطلبين وإذا برقية رفعت المنديل نظرت إلى رأس أبيها ضمت إلى صدرها وهي تنادي وابتا وحسينا أبا من الذي قطع وريدك أبا من الذي خضب شيبتك أبا من الذي أيتمني على صغر ذني يا والدي يا والدي والله ضيم أنا صير من صغر يتيم والناح من عقبك لجيم دار الأبو يا ناس خيمة خيمة يفي على بناته وحريمة يا يفي على بناته يا وحريمة وإذا بالطفلة سقطت من جانب ورأس أبي عبد الله من جانب آخر العقيلة زينب تصورت أن الطفلة هدأت ونامت من كثرة البكاء ولكن الإمام زين العابدين قال عم زينب احملي أختي فإنها قد ماتت أخذوا هذه الطفلة إلى الغسالة حتى تغسلها حينما كشفت الثياب عنها التفتت إلى العقيلة زينب قالت سيدتي هل كان مرض بهذه الطفلة قالت العقيلة ولكن ذلك من زياط بني أمية أخويا نحرت وتحيرت والله بيتاماك اتخذني للقبر يا حسين وياك خويا خويا هذي تصيح عمي وين عمي وذيك تصيح فارقني ابن امي يعيج لاعتي ويزيد امي امي عليلك من يدير العين ليا يا عليلك من يدير العين ليا أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله مولانا شيخنا شيخ فاضل تفضل شيخنا الطرفي مولاي تفضل من الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ولد الحسين وبيتيمة أبي عبد الله فرج عنا يا الله 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 لقضاء الحوائج. كلتنا عدنا حوائج، شفاء المرضى سيما الشيخ علي حيدر وجميع المرضى. نقرأ هذه الآية المباركة جميعها وكلنا الفقراء إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر، اللي عنده حاجة ها، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. اقضي حوائج المحتاجين سيما الحاضرين في مجلسنا يا الله. اللهم شاف مرضاهم سيما المنظورين. أدي دين كل مدين. احفظ لنا علماءنا العاملين من حضر مجلسنا يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظ من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم انفك أسراءنا بأسير كربلاء يا أرحم الراحمين. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك، وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شهداء الإسلام جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.